الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله المصطفين المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البراءة العقلية قبل البراءة الشرعية، ومر بنا استعراض جملة من كلمات الأعلام المشهور يذهبون إلى البراءة العقلية وغيرهم إلى عدم ذلك بتفاصيل مرت بنا أمس. ومستهل المشهور كما مر أنه مع قيام العبد بوظيفته من الفحص والتعلم بالطريق المألوف، ومع ذلك مثلا لم يقف على طريق أو بيان واصل من المولى، العقاب حينئذ على التكليف وعلى الإرادة المولوية أو على الأمر المولوي يكون قبيحا، لأن المفروض العبد أدى ما عليه من وظيفة، البقية الباقية بقيت على من؟ بقيت على المولى. فوظائف العبودية قبل الفحص تستلزم على العبد، نعم، التوقف، الاحتياط، الفحص، التعلم. فأتى هو بكل ما هذا بعد كل هذا على إدخال العمل العبودي من العبد حسب المقرر العقلائي في كيفية البيان، لأن البيان هذا ليس هو مثلا نقول تكويني أقسام تكوينية محضة، وإنما هي أيضا نوع من القنوات العقلائية والمقررات العقلائية واللغة العقلائية. هنا يعني بحث البيان يتدخل فيه العرف العقلائي، والمفروض أنه الشارع كما مر في يعني مقدمة مطوية، شوف لاحظ إذا قبل العقاب بلا بيان المشهور يقربها بعد سلسلة من المقدمات من النقاط. النقطة الأولى يقبح العقاب بلا بيان بعد فحص العبد وقيامه بوظيفة العبودية من الاستبيان والتعلم والفحص والتوقف قبل الفحص وما شابه ذلك. هذه نقطة أساسية مهمة. نقطة أخرى يعني في تشييد قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن القبح عقلي، أما المواطن البيان واللا بيان وما شابه ذلك هذه مقررات عقلائية عرفية وليست يعني تكوينية محضة. مقدمة ثالثة أن الشارع أيضا في نفسها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا لا ينافي عقلية القاعدة وعقلية الحكم، لأنه ربما الموضوع لا يكون تكويني، لا يكون على كل لا يكون وجودي محض، وإنما يكون ملفق بين الوجودي والاعتباري العقلائي، ومع ذلك يصبح موضوع لحكم عقلي، هذا لا مانع. المقدمة الثالثة بعد في مطاوي كلمات المشهور يعني استدلال القاعدة فوق العقاب بلا بيان يشوفها من كلامهم واستوارهم أن الشارع لم يستحدث أو يستخدم لغة خاصة في ماذا؟ في لم يستخدم لغة خاصة في موارد نعم لم يستخدم لغة خاصة في لغة خاصة في بيان الأحكام، لم يستخدم لغة خاصة، هي اللغة العقلائية العرفية بالمنوال الطبيعي. وهذه أمر مهم طبعا، دي النقطة نفسها أمر مهم جدا، أن طريقة بيان واستبيان الشارع هي بالطرق العقلائية. ويمكن يستدعي هذه المقدمة يستفيد منها الأصوليون في مباحث كثيرة. ما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه، هنا كلمة بلسان قومه ليس اللسان الصوتي فقط، لسان قومه يعني حتى العرف هو لسان، القنوات العرفية لسان وطريقة بيان. وهناك موارد عديدة في القرآن الكريم تنص على أن الباري تعالى لم يستخدم مثلا يعني أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، طريق وحياني وطريق يزق العلم زق، هذا مو كل البشر ثل مصطفات، الباقي لا بنفس الطريقة. وهو الذي مر بنا أن هناك في تقابل بين النقل والعقل، لا التقابل بين الوحي والعقل. النقل عبارة عن الطرق العقلائية العرفية الطبيعية لإيصال الوحي من السماء إلى الأرض، يوصل الباري تعالى علمه وتكليفه وأمره وأوامره ونواهيه بالوحي. وأما من الأرض الشخص المصطفى إلى بقية البشر، منوال الشارع على ماذا؟ على النقل. الآن طبعا في شبكة بعد الرسل الأوصياء، بعد الأوصياء افترض أبو الفضل عباس، حمزة، جعفر، عقيل، أقول زينب، عقيلة بني هاشم، علي الأكبر، هي الدائرة الثانية اللي أرضيها ارتباط خاص مصطفى بالدائرة الأولى، افترض النواب الخاصين. لكن هذه هذه ليست شبكة عامة، الشبكة العامة التي بين الشارع وعموم البشر هي شبكة النقل. تلك الشبكات على كل مساندة، معاندة، داعمة، معاونة، أما أنها هي يعتمد عليها في يعتمد عليها في نقل الوحي، لا، في إيصال الوحي لا. هذا حتى في زمن الحضور والظهور، يعني زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بالدقة، ما الذي اختلف في خفاء الإمام الثاني عشر صلى الله عليه وعدم خفاء الغيبة؟ هو بالتالي حتى في زمن الظهور والحضور لم يكن اتصال الإمام المعصوم معه واحد 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 من البشر، سواء اتصال شبكة غير الشبكة العرفية الطبيعية، يعني قنوات اتصال، لا ليس كذلك. كذلك فما الذي غير؟ وحتى المعصوم صلوات الله عليه من حيث إدارته أو من حيث تعليمه أو من حيث أي شيء آخر ليس بالمباشرة، من الأول هو ليس بالمباشرة. فبالتالي إذن هنا نقطة مهمة جدا، أن الوحي ليس يقابل العقل، النقل يقابل العقل. وهذا اللغط الكثير مثلا يثار قضية بين النقل والعقل، لا، أنه بين النقل والوحي، الوحي شيء آخر مستوى. فهذا طبعا لاحظوا، هذه نفسها خريطة الآن مرت منها الآن هذه الخريطة التي الآن ذكرناها، هذه الخريطة أساس لبنية التشريع، أساس لبنية التشريع ومن أصول القانون، من أصول القانون. يعني لاحظ مباحث كثيرة في الحجج وتشريع الشارع وقانون الشارع وما شابه ذلك تبتني على هذه الصورة. فهذه مقدمة وفروغ منها، مقدمة وفروغ منها. كثير نقاشات حداثويين علمانيين ماديين تدقق، ترجع لنقاشات في الأسس في البنية، مثل هذا الأساس أنه يتوقع أن كل مكلف لازم يصير عنده يقين كيقين الأنبياء، يوصل له توصل معه قنوات علمية كقنوات الأنبياء أو الأوصياء. هذا مو سنة الله، لم تجد على هذا أي. فهذه نقاط مهمة وعلتفت لها قبح العقاب بلا بيان على ضوء هذه المقدمات التي مرت من الآن، أن هذا قبح العقاب بلا بيان بعد قيام العبد بوظيفته، نفس بيان آية النفر، بيان تقرير للمراسيم العقلائية من جهة الموضوع. الموضوع لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، هم وشي بادرون ينفرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الوصي الحامل لعلم النبي ليرمون الرواية. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ليتفقهوا. بعد ذلك يأتي دور الفهم، هنا دور الفهم بعد دور الوصول إلى كل مرامات الشارع. نعم، هنا بطريق الفهم الاستظهار البيان رأس الطريق رأس القناة الرواية. بعد ذلك تأتي دور الوعاية، أولا الرواية النقل، بعد النقل يجي غير النقل، بعد النقل يأتي دور غير النقل. أي دور؟ دور الفقه، الفهم والفقه والوعاية، ويعبر عنه في الوحي بالدراية. الدراية مو الدراية اصطلاح علم الدراية الآن، على اصطلاح علم الدراية الآن لا ربط له بالدراية التي تذكر في الرواية، على زاوية من زوايا التثبت من النقل، يرجع نفس النقل، يعني تدقيق في النقل ضبط. الدراية التي في الروايات بمعنى الفهم والوعاية، تعيها مو تسمعها، تعيها أذن واعية، هكذا الآية لا، تعيها وعاء أذن واعية. فيأتي بعد الناقل في الحقيقة يأتي دور الفقه والفهم لما هو واحد. نعم، هني دور مهم، ليس ما الناقل عقل بعد الناقل، عقل تعيها تعقلها تعيها استوعبها وعاء. يأتي دور العقل بعد النقل لما هو واحد، وإلا ليس العلوم النقلية مقتصرة على النقل، ما يمكن. بعد النقل يأتي العقل، بس مو العقل اللي هو يتخيلونه، العقل المبتعد عن الوحي المبتعد عن النقل، لا، العقل المستبصر والمهتدي بالناقل. الخريطة هكذا ترسم، النقل ثم النقل لما هو واحد ثم العقل لما يوحى. حينئذ هذه هي دور القنوات المعروفة المقررة من قبل السماء والوحي إلى أهل الأرض. العبد المفروض قام بهذه الوظيفة، قام بهذه الوظيفة. حينئذ بعد أن قام بهذه الوظيفة ومراسم العبودية وزي العبودية حسب المقرر العقلائي، بعد ذلك الشارع يؤاخذه هذا ممكن. ما يمكن باعتبار خلاف قبح العقاب بلا بيان. بعد ذلك وظيفة المولى أن ينصب حجج، ينصب رسل. ما كنا معذبين حتى نبعث الرسل، يعني دور هو نفسه دور وظيفة المولى. أو يبقي بيان بعد الرسل، إن هو الهدف من الرسل وإيصال بيان السماء، فلا بد أن يجعل حفظة لوحي الرسل ولودايع الرسل الأوصياء. ثم بعض الأوصياء العلماء لما جرى على كل بطريقة وبإعداد من السماء يبقى هذا البيان النهائي. لذلك أحد وظيفة الحوزات العظيمة نفس مدارسة العلم، يعني حفظه عن الاندراس، بحيث أي طالب هل لله حجة في الأرض باقية؟ نعم، هذا التراث الديني هذا موجود، هذه الحوزات العلمية موجودة، ينقب يبحث يسير في الأرض لكي يرى هل لله حجة على العباد ظاهرة صغيرة باطنة. هي طبعا هذه لذلك عمل عظيم، هاي دور وظيفة الحوزات العلمية جدا دور عظيم، يعني عبارة عن حفظ تراث كل جهود الأنبياء وكل جهود الأوصياء. شلون دور خطير جدا، ما يدري كأنما لا ندري بأنفسنا احنا وين قاعدين. واقعا دور جدا مهم، فهذا دور جدا خطير وعظيم، يعني عبارة عن لذلك المسؤولية علينا والمحاسبة كما يقولون لأي فرد من طلبة العلوم الدينية إذا ذهب إلى البرزخ على كل كلمة كلمة، لأنه عبارة أنت الآن موكل مستأمن على تراث جميع الأنبياء وجميع الأوصياء وجميع الرسل، المنصة الظاهرة النافذة الكشوف ما شئت بسمي الظاهر الموجود بين البث لكل هاي تراث السماء مع البشر في الظاهر هي الحوزات العلمية، ليس بالشيء السهل. لذلك التزي بهذا الزي أيضا مهم، التزي بهذا الزي مهم، لأنه عبارة عن هو زي نفس هاي الوظيفة. مع احترامي الأخوة قديما يعني واحد يصبح خالد أبدا هذا ما يمكن يخليه، لما أما تريد تقوم بالمسؤولية ولا تقوم ما يصير، لازم عمامة وكذا واقعا، يعني عمامة وهذا اللباس عبارة عن يعني تعهد بالقيام بهذه المسؤولية أيا ما كان. فإذا هذا أمر مهم، الشارع كيف يبقي على دوره على مسؤوليته، يبقي البيان، وعلى المكلفين أيضا في بحثهم وتنقيبهم السير حول ماذا؟ حول بيان الشارع. فإذا من ثلاث مقدمات تقريبا إن لم يكن أكثر، بيان المشهور لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان يعني بعد البيان المقرر المفروض. هذا طبعا المكلف ليس يطالب الشارع ببيان، واحيانا ببيان روحاني ببيان قلبي كذا، لا، بيان هذا المتعارف قام بالفحص عنه التدبر وكذا، ومع ذلك لم يجدوه. أنا يقوى على قام قبل قبل بين العقل يستقيم. فلاحظوا هنا نوع من مزيج من نفس حتى فكرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مزيج من الجعل العقلائي في الموضوع والحكم العقلي بالدقة، يعني قبل قبل بيان لا أنها عقلية تكوينية محضة، ندقق فيها هكذا. جانب الموضوع أصلا جانب هو ماذا؟ جانب جعلي بحث عقلاء عرفي وليس جانب تكويني أو عقلي. في مقدمة رابعة بعد لا بس نذكرها مطوية في كلمات المشهور على أساس واحد يحلل مغزى هذه القاعدة. مقدمة رابعة موجودة أنه هناك في الأصل وظيفة مقررة على العبد ووظائف مقررة على المولى، في رتبة سابقة مقتضى مولوية المولى مثلا كذا، مقتضى مثلا عبودية العبد أيضا لها مقررات. هذا يعني هذا التقريب وهذا التقرير لقاعدة قبح العقاب بلا بيان مطوي فيه بكلمات المشهور ارتكازهم هذا المطلب، ان هناك دائره اصل الوظيفه العبوديه موجوده لها دائره لها مساحه، وهناك وظيفه مولويه لها مساحه ومقرره ومفروغ منها. على ضوء لاحظوا على ضوء هاي المقدمات الآن الأربعة اللي هي حقيقة بعض يقول عقاب بلا بيان، مع أن المحمول عقلي لكن الموضوع جعلي عرفي فلان فلان فلان، سيما دي المقدمة الرابعة بعد. على ضوء دي المقدمات بعض قال هذه قبح عقاب بلا بيان محمول عقلي، نريد أن نتفهمها من المشهور. هذه القاعدة وهذا الحكم العقلي حكم كما اصطلح النائمي من علل الأحكام أو من معلولات الأحكام. تتذكرون اصطلاح الميزة النائمي علل الأحكام؟ يعني الأحكام العقلية التي بمثابة علة الاستكشاف لإيجاد أو الاستكشاف في الحكم الشرعي، وهناك نمط من الأحكام العقلية معلولة للحكم الشرعي مثل التنجيز والتعذير، وجوب الامتثال، وجوب إحراز الامتثال، عدة من الأحكام العقلية موجودة لدينا لكنها آثار عقلية مترتبة لرعاية الحكم الشرعي، يسمى هذه الأحكام العقلية معلولات الحكم الشرعي، أحكام عقلية لكن معلولة، بخلاف قبح الظلم وما شبه ذلك أو وجوب حسن العدل وكذا، تلك يقال لها علل. ومعروف لديهم مرة في تنبيهات القاضي أن كلما حكم به العاقل حكم به الشارع. هذا أي حكم عقلي الذي يلازم حكم الشارع؟ قالوا الأحكام التي تقع في سلسلة علل الحكم الشرعي، لا الأحكام التي تقع في سلسلة المعلولات. هذا طبعا مبنى النائم. قديما أتذكر في تقريرات الميزة الكبير ميزة محمد حسن رحمة الله عليه صاحب فتوى تنباع الشيرازي اللي هو كان في سامراء، مبنى الميرزة الكبير مبنى على أن أحد أدلة البراءة الشرعية أحد أدلتها ماذا؟ نفس البرعة العقلية. ثم يأتي دور قاعدة كلما حكم به العقل حكم به شنو؟ حكم به الشر. في تقريرات الجنسية ما هي طبعات ما طبعت بعض ما طبع هي موجودة على كل بس طبعت ما طبعت ما أدري. تقريرات الجنسية كم مجلد طبعت ما أدري؟ 4 جيد. دوز دري روز دري. وفي تقريرات آخرين بعد. المقصود أيام ما كان قرأناها مخطوطة قبل قديم جدا. فالمقصود أن الميرزا الكبير هذه الخطوة ما شفتها عند العلامة 3 إلا إشارة مختصرة في عند بعض العلامة 3 أو 5 النعيمي العراقي صوان أنه هل يمكن أن يستدل على البراءة الشرعية بالبراءة العقلية أو لا؟ بقانون كلما حكم به العقل حكم به الشرع. الآن إحنا مو في هالصدد، إحنا في صدد تشخيص هذا الحكم العقلي. حكم عقلي ما هنا باط، حكم عقلي أو لا؟ مع أن قليل من العلماء من استدل به. البعض ما يوافق في تحليل الحكم العقلي في قاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه من سلسلة العلل، يقول هذا مو من سلسلة العلل أصلا، لا ربط ولا صلة له بسلسلة العلل، هذا من سلسلة المعلولة بعد الفراغ عن وجود حكم شرعي وبعد الفراغ من وجود وظائف مولوية لها دائرة ومساحة وبعد الفراغ من وجود وظائف عبودية، طريقة التنجيز، قيود التنجيز، حدود التنجيز لهذا التكليف بهذا النظام قبح العقاب بلا بيان. فهذا الحكم العقلي في البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان أصلا لا صلة له بالعلل بالمعلولات. فالسنخ هذا الحكم ليس في رتب سابقة على الحكم الشرعي، رتبة لاحقة. هذا أمر مهم، أن هذا قبح العقاب بلا بيان وانتقى. أصلا نفس مبحث البراءة عقلية شرعية الشكل البدوي، إن هذا الشكل البدوي فرض في إن في مراحل تنجيز الحكم منجز أو لا منجز. إذا في سلسلة المعلولات إحنا نحشي، كما أن أصلا الحكم الظاهري هو في سلسلة، أليس الحكم الظاهري سنخ وتعريف أنه في طول الحكم الواقعي؟ وإذا تتذكرون مر بنا مرارا في تنبيهات القطع والقطع أن الحكم أو الظن أن الحكم الظاهري أن الحكم الظاهري حتى في الدليل الاجتهادي أن الحكم الظاهري حتى في الدليل الاجتهادي بالدقة يقع في مرحلة التنجيز للحكم الواقعي. ما يتذكرون الأخوان لو ما يتذكرون، لأن في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هذا المبحث مر بنا، حقيقة الحكم الظاهري أنه يقع في مرتبة التنجيز يعني المعلولات. هذا البحث الأخير حساس لازم نستمر فيه إن شاء الله الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى آله.